بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو تركي من الجزائر. يقول: وجدت لقطة وعرفت صاحبها ولكني لم أرجعها إليه، وتصرفت فيها وتلفت بعد استعمالي لها، والآن أدركت خطأي وظلمي لكني لم أستطع الوصول إليه لطلب الحل منه وإرجاع ثمنها، فما العمل؟ أبو تركي من الجزائر بارك الله فيك. لا شك بأن من التقط لقطة فهي أمانة في يده حتى يجد صاحبها، وذلك لمدة عام كامل يعرفها في الموضع الذي وجدها فيه، ما عدا المسجد فإن المساجد لا تنشد فيها الضوال، ولكن عند باب المسجد أو في طبعا الأماكن التي يغلب على الظن بأن الناس يسألون فيها. عموما أنت أدركت خطأك وظلمك، ولذلك أخي الفاضل هذه لا شك بأن خيانة للأمانة. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الآن يجب عليك أن تصل إليه، وذلك ببذل الوسائل وبالسؤال، وحتى تصل إلى قناعة أو يقين بأنك لم تهتدي إليه، وبعدها ممكن تتصدق بثمنها ترجو الثواب لصاحبها. أم علي من ألمانيا تقول: عندي ذهب 385 غرام، ألبسه في المناسبات، هذا الذهب للزينة، يعني تقول هذا، هل الذهب هذا تجب عليه الزكاة أم لا؟ أختي أم علي من ألمانيا بارك الله فيك، بالنسبة لي الذهب الملبوس لي أجوبة كثيرة حول زكاة هذا الذهب، وذكرت بأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الذهب المعد للاستعمال والزينة واللبس لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وإنما الزكاة على الذهب المكنوز أو الذهب المعد للتجارة. وعلى هذا أختي الفاضلة قول جماهير أهل العلم، وهو قول جمع من الصحابة، أن الذهب الملبوس المعد للزينة والاستعمال لا زكاة فيه، حتى ولو كان يعني بلغ مثلا كميات كبيرة. عبد المالك من الجزائر يقول: أنا يعني أعمل في منطقة تبعد عن منزلي 430 كيلو متر، أمكث في تلك المنطقة شهرين أو أكثر، هل يجوز لي القصر، قصر الصلاة أثناء الذهاب أو العودة؟ عبد المالك من الجزائر بارك الله فيك وحفظك الله، بالنسبة لما بين المدينتين وأنت في الطريق، نعم أنت مسافر تقصر وتجمع إن احتجت إلى الجمع، وأما في منطقة العمل فلا، وذلك لأن هذه تعتبر إقامة ثانية لك، ما دام أنه قد وفر لك السكن ويعني أنت مستقر هذه المدة، فهذه تعتبر إقامة ثانية لك، تتكرر وتتردد على هذه المنطقة، فلا تترخص بشيء من رخص السفر، وإنما تصلي صلاة مقيم. منيرة من السعودية تقول: يعني أهلي وأمي وأبوي ظالميني كثير لدرجة لا توصف، يأخذون فلوسي، وقبل فترة قطعوا نصيبي من شاب تقدم لي ورفضوه، يعني علشان يعني تقول شكله أو شيء من هذا القبيل، تقول كيف أكون يعني بار به؟ منيرة بارك الله فيك، ولا شك بأختي الفاضلة بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، فقد يبتلى الأولاد بآبائهم وأمهاتهم، وقد يبتلى الآباء والأمهات بأولادهم. ولذلك أختي الفاضلة كما أنهم عصوا الله فيك يعني ضيقوا عليك وظلموك كما تزعمين أنت، فأنت أطيع الله فيه، أطيع الله عز وجل فيه، ولا تقابلينهم بنفس العمل، وإنما بريهم قدر المستطاع وأحسني إليهم، وستجدين بركة هذا في حياتك، ولعل يعني صرف هذا الشاب خير لك أنت ما تدرين. لكن عموما لا يجوز للوالدين أن يظلموا أولادهم، ولا يجوز أن يتسلطوا على أموالهم إلا إذا كانوا فقراء أو محتاجين. إذا كان الأب أو الأم يعني إذا كان فقيرين محتاجين، نعم لهم الحق في مال الأولاد، أما إذا كانوا أغنياء لا يجوز لهم. وكذلك إذا منعوك من الزواج علشان يستغلونك من حيث الراتب، هذا ظلم، وأنا أخشى على الوالدين من العقوبة المعجلة، لأن هذا نوع من أنواع البغي حرمه الله سبحانه وتعالى. أمت الله من الشارقة تقول: عندي 3 من الأبناء أعمارهم 14 و11 و5 سنوات، أدخر لهم بعض المال، هل يجوز إخراج زكاة مالهم لجدتهم لأمهم؟ أختي أمت الله من الشارقة، بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية، كما أسأله جل وعلا أن يصلح لك النية وأن يبارك في أولادك. أختي الفاضلة، بالنسبة لهؤلاء الأولاد الذين تدخرين لهم المال، نعم تجب الزكاة في أموالهم وأنت المسؤولة عن ذلك. بالنسبة لإخراج المال للأصول، لا، ما يصلح أنك تعطين هذا المال لجدتهم، وإنما أنت تنفقين على والدتك بارك الله فيك، ولا تعطينها من الزكاة، لأن نفقتها واجب عليك، بارك الله فيك. الأخت أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بأن يعني هي تزوجت في بيت أهل زوجها، وتقول زوجها لديه أخت واحدة فقط متزوجة وعايشة في منطقة ثانية، تقول توفي والدي زوجي قبل 15 سنة، ومن ثم توفي زوجي قبل 4 سنوات، بقيت أنا وأولادي في البيت، عمة الأولاد علاقتنا بها طيبة متواصلين وتأتي لزيارة، لكن لم تطالب بحقها في البيت من أخيها بعد وفاة والديها، ولم تطالب بحقها منا، هل علينا إثم؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، وتشكرين على يعني هذا التفكير، وذلك بإعطاء الحقوق مستحقيها وتوفير الحظوظ ذويها. وبالنسبة لعمة الأولاد لا شك بأن لها حق في تركة والديها، أما في تركة زوجك لا، لأن أولادك يحجبونها، أولادك يحجبونها. ولذلك أختي الفاضلة راسليها وكلميها وقولي لها بأن أنت ما طلبت في شيء مما يتعلق بنصيبك من بيت الوالد على حياة أخيها، حتى تعرف القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قالت نعم أريد، أعطوها، قيموا نصيبها وتعطونها. إذا قالت لا ما أريد، فقد تنازلت عن حقها والساقط لا يعود. نادية من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول: أنا أستعمل دواء لعلاج فطريات أظافر أصابع الأرجل، وهو عبارة عن طلاء شفاف، كيف يمكن الوضوء والصلاة، ربما الطلاء يمنع وصول الماء إلى أظافر الرجلين، علما أني أستعمله مرتين في الأسبوع. نادية من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي أي شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة في العضو، عضو الوضوء، فإنه لا يصح الوضوء إلا بإزالة هذا الحائل أو المانع. ولذلك طلاء الأظافر هذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، إلى الأظافر، ولذلك قلت الفاضل ما يصح الوضوء. أنت تقولين أنك يعني تستعملينها مرتين في الأسبوع، أليس كذلك؟ بلى، كما ذكرت أنت. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تتوضئين وضوء كامل، ثم تضعين الطلاء هذا اللي هو دواء، ثم تلبسين عليه الجوربين، تلبسين الجوارب في الرجلين، وتمسحين عليها مدة يوم وليلة، وبهذا الحمد لله يعني تحققين الغرض اللي من أجله وضعت الطلاء، وتمسحين المسح المشروع على الجوربين. أعتقد بهذا وفقت الحمد لله بين الجانب الديني وهو مسألة صحة الوضوء والصلاة، والجانب الدنيوي وهو العلاج والتطبب. الأخ بشرى من كينيا، بشرى يقول: ما حكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية، يعني الخطبتين؟ بشرى من كينيا بارك الله فيك، بالنسبة لي خطبة الجمعة الأصل أنها تكون باللغة العربية، أما بغير العربية فقد اختلف العلماء، منهم من منع ومنهم من أجاز، ومنهم من قال إذا كان من يستمع من غير العرب جاز أن يخطب باللغة العربية، وهذا هو الذي يظهر أنه الراجح. فإذا كان الذين عندكم لا يعرفون اللغة العربية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فما فائدة الخطبة بالعربية إذا كانوا هم لا يعرفون العربية؟ لكن على أن يلتزم الخطيب الآيات القرآنية كما هي في القرآن، يعني يقرأها باللغة العربية، فعليه يا أخي الفاضل يجوز الخطبة بغير العربية إذا كان كل من في المسجد لا يحسن العربية. أما إذا كان قسم منهم يحسن العربية وقسم لا يحسن، فأنا أنصح الخطيب بأن يجعل الخطبة الأولى كلها باللغة العربية، والخطبة الثانية ممكن أن يجعلها بلغة القوم وتكون مترجمة، يعني يعطي خلاصة الخطبة الأولى. أم سالم من مصر تقول: أنا الحمد لله يعني ملتزمة وأصلي وكل يعني وقت في وقته، ولكن عندي مشكلة زوجي، منه ولدين ومتزوجة من 13 سنة لكنه لا يصلي، وإذا صلى يصلي الجمعة فقط مرة واحدة كل فترة طويلة. تقول: أنا أخشى أن أكون يعني السبب في خراب بيتي إذا طلبت الطلاق، إلى آخر ما ذكرت. أم سالم من مصر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلب زوجك وأن يهديه. أختي الفاضلة، احرصي على وعظه وتذكيره وتنبيهه وإرشاده وتعليمه أيضا. ويعني أنا ما أدري سبحان الله العظيم كيف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي. ولذلك أختي الفاضل اجتهدي على زوجك، فلعل الله عز وجل مع دعواتك الصادقة يفرحك بخبر أن زوجك بدأ يصلي، خاصة وأن مع الوعظ سؤاله لماذا لا يصلي. فإذا قال: والله أنا بعدين أصلي، قولي له: هل أنت ضامن تعيش إلى الغد؟ إذا ضامن تعيش إلى الغد نعم، أما إذا يعني الإنسان جالس في هذه الدنيا على خطر، إذا قال: والله أنا عندي ذنوب ومعاصي كيف أصلي؟ قولي له: الصلاة تكفر الذنوب والمعاصي. إذا قال: والله أنا أصحابي رفقة كذا ما يصلون، قولي له: اترك هؤلاء لأنهم سيتخلون عنك يوم القيامة ويبيعونك، واحرص على أن تصاحب الأخيار، وأكثر من الدعاء، ولا تستعجلي بطلب الطلاق، عسى الله جل وعلا يفتح على قلبه. بشير من الجزائر يقول: بعض التجار عندنا يقومون بتحويل الأموال للناس من مدينة لأخرى ويأخذون مقابل مبلغ مقابل هذا التحويل، هذا المبلغ عبارة عن 1% من المبلغ المراد تحويل، هل المعاملة صحيحة؟ بشير من الجزائر بارك الله فيك، الجواب نعم، هذه المعاملة صحيحة. هذا التاجر الذي يحول المبالغ من بلده إلى بلد آخر طبيعي جدا أنه سيأخذ أجرة في مقابل تحويل المال. وإذا قال التاجر: أنا أخذ نسبة وافق المحول اللي هو يريد الصرف أو التحويل، جاز ذلك ولله الحمد والمنة. أم عصام الليبية تسأل عن كيفية أخذ ماء الوضوء من الشخص العائن ليرقى ليصب على الذي أصابته العين. أم عصام الليبية بارك الله فيك، بالنسبة للطريقة جاء في دواوين السنة توضيحها، كما في قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة لما أعانه قال: ولا جلد مخبأ، لأن سهل بن حنيف كان جميل وأبيض، فلما نزل يغتسل قال عامر بن ربيعة: وما رأيت ولا جلد مخبأ، يعني هو رأى جسمه وبياضه فأعجب فلبط، يعني سقط في الماء. واستصرخ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فتغيظ عليه وغضب عليه، ثم قال له: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك. ثم أمره أن يغسل وجهه ويعني ذراعيه ورجليه وداخلة إزاره، ثم صب على رأس سهل بن حنيف من ورائه، فقام يمشي مع القوم ما كأن به شيء. ولذلك أختي الفاضلة، الطريقة الصحيحة تأخذون وضوء العائن وأيضا ما في داخلة إزاره، يعني مثل الفانيلة، كل ما هو ملتصق بجلده، وتعصرونها مثلا وتصبون على رأس المريض من الخلف، أو تصبون على رأسه من أي جهة أو بدنه، ولا يلزم أنه يعني يتجرد عن الثياب أو شيء، هكذا يصب، ولو هو أخذه وصبه على نفسه أو اغتسل به أيضا كل هذا نافع بإذن الله. أم عبد الله عادل من سلطنة عمان تقول: هل يجوز قراءة القرآن من الجوال، وهل يجوز القراءة منه بقصد الختمة؟ أم عبد الله من سلطنة عمان، بارك الله فيك وتقبل الله منك. الجواب نعم، يجوز القراءة من الجوال إذا كان فيه تطبيق القرآن، ويجوز الختمة أيضا من الجوال إذا كان فيه تطبيق القرآن، لأن الغرض إخواني وأخواتي قراءة القرآن، والوسيلة أي وسيلة مشروعة يعني أو مباحة، يعني قراءة القرآن من المصحف، قراءة القرآن من التفسير، قراءة القرآن من الكمبيوتر، قراءة القرآن من التطبيق الموجود في المحمول مثلا، من أي وسيلة، قراءة القرآن من حفظ الإنسان مثلا يقرأ القرآن من حفظه أيضا، ولو تختمين، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. عبد الرحمن حسام من مصر يقول: رجل اتفق مع ورثة شخص على بيع أرضهم له، واتفقوا على الثمن، وكانت له سيارة يريد بيعها حتى يدفع لهم، وقبل بيعها اتصل بهم وقال لهم: هل أمضي في بيع السيارة أو لا حتى أدفع لكم؟ قالوا: امضي. بعد بيع السيارة والاتفاق قالوا له: لن نبيع، لأن أختنا بيننا لا تريد البيع، والآن أراد أن يرجع سيارته ويدفع مبلغ يزيد عما باعها به بتقريبا 200,000، ورغم ذلك لم يوافق المشتري، لأن السيارات يعلو سعرها عندنا لعدم استقرار السوق، والآن فوجئ بأن الورثة سيبيع الأرض لرجل آخر، فهل له أن يرجع عليه بخسارته في بيع السيارة وهو قدرها 150,000 وليس 200,000؟ أخوي عبد الرحمن حسام من مصر بارك الله فيك، لا شك بأن هذه خصومة وممكن تلجأ إلى القضاء لاسترداد حقك، إلا إذا قلت هؤلاء ممكن أنهم يسمعون الكلام، وإذا قلنا لهم بأنهم ارتكبوا خطأ لا يحتاج إلى محكمة وممكن يعوضوني، الجواب نعم، ما دام أن هؤلاء أطلقوا البيع وقالوا له: بع ونحن بعناك أرضنا، خلاص يعني ليس لهم الخيار في هذا إلا خيار الغبن أو مثلا خيار شرط مثلا وضعوه مثلا، أما والحال كما ذكرت فهؤلاء تسببوا لهذا الشخص بخسارة ولا يجوز لهم ذلك، ولن يبارك الله عز وجل لهم في هذه البيعة إذا فعلا هم طمعوا بشيء، أو جاء شخص يسوم على سوم أخيه أو يبيع على بيع أخيه، فهؤلاء لن يبارك الله عز وجل لهم، والواجب عليهم أن يستغفروا وأن يعيدوا المسألة، وكما أنهم وعدوك يجب عليهم أن يفوا بهذا الوعد، ولذلك لك الحق الكامل في مطالبتهم بالبيع، يعني يعود البيع كما اتفقتما عليه، أو أن يعوضوك الخسارة التي تسببهم بها. الأخ أبو دانا من الإمارات يقول: يعني هو يريد توضيح لجواب لي سابق عن مسألة المصلي إذا نسي الفاتحة في الركعة الأولى وما تذكرها إلا في الركعة الثانية، ويقول بأني أنا قلت بأن تقوم الركعة الثانية مقام الأولى، يعني تسقط الركعة الأولى، يقول هل هذا يعني هو الجواب الذي أنا فهمته؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل. أولا، قراءة الفاتحة يا أبا دانة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ثانيا، أن من نسي الركن حتى فات وقته ومحله من الركعة الثانية سقطت الركعة الأولى بأكملها وقامت الثانية مقام الأولى، فالرجل هذا بعدما انتهى من قراءة الفاتحة في الركعة الثانية أو ركع مثلا تذكر بأنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى سقطت الركعة الأولى كاملة، أما إذا تذكر في أثناء قراءة الفاتحة فإنه يرجع إلى الركعة الأولى، يعني بمعنى الآن الركوع والسجود الذي حصل هذا كله لغو. لماذا؟ لأن فيه ركن قبل الركوع والسجود هدم وهو قراءة الفاتحة، فهو الآن وهو يقرأ يعتقد بأنه خلاص الآن هو ما زال في الركعة الأولى، ثم يكمل صلاته على أن هذه الركعة الأولى، بارك الله فيك. مازن من العراق يسأل يقول في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء هل يجزي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدلا عن قراءة سورة الفاتحة؟ يقول تعلمنا هذا من بعض فقهائنا، وإذا كان لا يجوز فهل يمكن الجمع بينهما خروجا من الخلاف؟ أبو مازن من العراق بارك الله فيك أخي الفاضل، بالنسبة لي الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية أو الركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية يقرأ فيها الفاتحة ولا يقرأ بدلا عنها من الأذكار، ولا يؤتى ببدل عنها من الأذكار، وهذا قول جماهير أهل العلم، والأدلة على ذلك ظاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا القول الذي ذكرته هذا لا يوجد عندنا في المذاهب الفقهية، ما يوجد عندنا هذا القول بأن والله بدل الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله، وإن كان مروي عن بعض الفقهاء لكن هذا مصادم للأدلة، مصادم للأدلة، الأدلة في أدلة السنة النبوية، ولذلك لا يجزئ ولا يجوز للإنسان أن يعتقد بأن حتى أخرج من الخلاف أجمع بين الفاتحة وقول سبحان الله والحمد لله. لماذا؟ ما في نص على هذا، والخلاف شاذ وضعيف، هذا إذا اعتبرنا خلاف، هو ليس بخلاف الواقع. بارك الله فيك. خلود من السعودية تقول ما حكم الصلاة على السجادة التي تكون يكون إسفنجها عالي، ما حكم ذلك؟ خلود بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا صلى على شيء مرتفع فإذا كانت أعضاء السجود تستقر على هذا الشيء، وأيضا الرأس إذا سجد ينكبس على هذا الشيء يعني ما يكون مرتفع والأعضاء تستقر، صحة الصلاة حتى لو كان يعني كانت السجادة من الإسفنج. أما إذا كانت الأعضاء ما تستقر أو الشخص إذا وضع رأسه لن ينكبس على محل السجود، لا، نقول لا بد من استقرار أعضاء السجود كلها على الأرض. الأخ مرعي من السعودية بارك الله فيه يقول عندي أب يضرب ويتبرى من ابنه ويقول عاق ويمنعه من توصيله إلى المدرسة والابن غير عاق، ماذا يفعل الولد حيال ذلك؟ مرعي من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. يا أخي الفاضل، هذا لا شك بأنه نوع من الابتلاء، ولذلك واجب على الابن أن يبر أباه وأن يحسن إليه، فكما أن الأب عصى الله في ابنه من خلال الضرب ومن خلال التهمة بأنه عاق ومن خلال التفريط وعدم الاهتمام، على الولد أن يطيع الله فيه، وسيجد بركة هذا في عمره وفي حياته، وحساب الوالد هذا على الله. وأن أذكره وأخوفه بالله عز وجل بأن يتق الله في ابنه وأن لا يمارس مثل هذه الطريقة في التعامل مع ابنه، فهي من أسوأ الطرق التربوية، هذا لا يليق، ولذلك الله عز وجل سائله عن ابنه يوم القيامة. لكن عليك يا أخي مرعي إذا كنت أنت أو تسأل عن أخيك بالصبر واحتساب الأجر ومعاملة الوالد بالحسنى والإحسان إليه والدعاء له بالصلاح. أمة الله من روسيا تقول هل ينقض الوضوء عندما أغسل لطفلي أثناء تغيير البامبرز؟ أختي الفاضلة أمة الله من روسيا بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة، هل لمس فرج الطفل ينقض الوضوء إذا كانت الأم متوضئة؟ هذه مسألة خلافية. الراجح من قول أهل العلم أن تغسيل الأم لطفلها ومسها لفرجه بيدها هذا لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم، ولذلك لا حرج عليك في ذلك، أهم شيء أن تغسل النجاسة التي وقعت على يدك بسبب التنظيف. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول عندي ذهب لم يبلغ النصاب، وبعد 6 سنوات اشترى زوجي ذهب وجمعنا الذهب وبعناه قبل شهر، واشتريت قطعة أرض، وبعد ما بعناه اكتشفت أنه بلغ النصاب، وإذا فرغت الذهب حقي عن زوجي يطلع غير بالغ للنصاب، هل عليه زكاة؟ وزوجي مستأجر لنا غرفة واحدة ما نستطيع نخرج الزكاة، ما العمل؟ يا أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، إذا كان الذهب الذي عندك لم يبلغ النصاب وذهب زوجك الذي ملك له لم يبلغ النصاب، فجمعت ذهبك مع ذهب زوجك لا لأنه وهبك إياه فملكتيه، وإنما هكذا فقط، ما عليكم زكاة، ما عليكم زكاة، لأن هذه ليست الخلطة التي تجب فيها الزكاة، هذا مال وهذا مال، لكن مثل ما يوضع حساب الزوجين أو مال الزوجين في حساب واحد مثلا. فتقولين إذا قلت الذهب اللي اشتراه زوجي بلغ النصاب وذهب لم يبلغ النصاب، نعم يزكي زوجك الذهب الذي عنده حتى لو كان في يعني الزمن السابق وما انتبهتم له، بارك الله فيك. أحمد من مصر يقول: أنا إمام مسجد وخطيب، لكن عندي مشكلة مع ما يحصل عندنا إذا مات الميت، يقومون بالإعلان عن وفاته ووقت الجنازة في الميكروفون، وأيضا آخر ما يتعلق بالأطفال الذين يعني يكونون مفقودين مثلا، يطلب مني بأني أنا أعلن في الميكروفون بأن الطفل تائه وشيء من هذا القبيل. يقول: أنا كإمام مسجد أقع في ورطات مع الناس ومثل هذه الطوارئ التي لا أستطيع إيقافها، إلى آخر ما ذكر. أحمد من مصر، بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله توفيقا. أخي الفاضل، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لما يتعلق بمسألة الإعلان عن الميت بالميكروفونات وذكر بأن فلان ابن فلان توفي أو المحسن الكبير أو الرجل الصالح، هذا يشبه نعي الجاهلية، هذا يشبه نعي الجاهلية، ولذلك احرص قدر ما تستطيع أن تبطل هذه العادة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي، وهو نعي أهل الجاهلية، أن يقوم قائمهم ويقول: مات العظيم، مات الشجاع، مات المحسن، مات الكريم، مات كذا، ويدعو الناس وكذا، هذا كله من نعي الجاهلية. أما قضية أن والله أنت كإمام مسجد ذكرت جماعة مسجد، قلت لهم فلان جارنا، فلان أحد جماعة مسجدنا توفي، نصلي عليه هنا أو في المسجد الفلاني، طيب هذا لا حرج. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مات أحد يذهب إلى مجالس بعض الناس يقول: فلان مات، نصلي عليه، حتى يعني يشهد الناس. أما أن يقوم في الميكروفونات أو على ظهر سطوح المساجد، لا، هذا يشبه نعي أهل الجاهلية. فحاول قدر المستطاع أنك تقرأ على الناس، تعلم الناس ما بين فترة وأخرى، وهذا ليس هناك داعي. الناس الآن ينتشر الخبر عندهم بشكل سريع. مسألة المنادى على الطفل التائه أو الضائع، هذه أيضا مسألة خلافية، يعني من العلماء من ألحق هذا بالضوال وأنه لا تنشد في المساجد، وأن من يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، ويقال لمن أنشد لا ردها الله عليك، لكن هي مسألة خلافية. هل الطفل يلحق بالضوال هذه؟ الطفل الذي تاه هل يلحق بالضوال؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلحق ب يعني الضوال التي مثل البهائم، مثل فقد النقود مثلا، الطفل يختلف ذلك، وذلك لأنه معصوم النفس والدم، ولأن له حرمة أيضا أعظم من حرمة المال، ولذلك هو لا يسمى لقطة ولا يسمى، وإنما هذا طفل تائه. فلو طلب منك لا حرج، أنت بعد الصلاة تقول تعلم بأن فقد الطفل في حارتنا، فقد الطفل في مسجدنا، أبوه يسأل عنه، أخوانه يسألون عنه، لا حرج في ذلك، لكن على أن لا تعلن هذا في الميكروفونات أو السماعات، وإنما لجماعة مسجدك. عبد الحكيم الليبي بارك الله فيه يسأل يقول: المسعل الجوارب هل هو جائز شرعا لمن ليس لديه عذر، يعني يجبره مثلا ضرورة لبس الجورب؟ عبد الحكيم من ليبيا، بارك الله فيك، عبد الحكيم من ليبيا، أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمن لبس الجوربين على طهارة ولو لم يكن مضطرا إلى ذلك ولا محتاجا إليه، فأحب أن يمسح عليه ما جاز له ذلك، لأن المسح الخفين رخصة، والأحاديث التي وردت في مشروعية المس على الخفين ومثلهما الجوربين بلغت حد التواتر، حديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر، والمسح على الجوربين في حديث، وفي أيضا فيه آثار الصحابة الكرام رضي الله عنه، فلا حرج في ذلك، بارك الله فيك. عبد الله أيضا من ليبيا يسأل يقول ما حكم قول صباح الخير مجردا بعد السلام بدون إضافة لفظ الجلالة كقولنا صبحك الله بالخير أو ما يشابهها؟ عبد الله بارك الله فيك من ليبيا، يجوز للإنسان أن يقول بعد السلام صباح الخير مساء الخير، يجوز لا حرج في ذلك ما دمت أنك قدمت السلام فقد أتيت بالمشروع. بعد ذلك هذه من الكلمات اللي الطيبة، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي أحسن، الكلمة الطيبة صدق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، واللي قبلها آيتين ذكرتها والكلمة الطيبة صدق حديث تقوله لا حرج صباح الخير مساء الخير، ولا يشترط أن تقول صبحك الله بالخير مساك الله، لا يشترط، لكن أفضل لو قلت صبحك الله بالخير مساك الله بالخير مثلا، لكن لو قلت صباح الخير مساء الخير لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أم رامي من لبنان تسأل عن زكاة الأسهم، تقول أريد توضيح في ذلك. أختي أم رامي من لبنان بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الأسهم تختلف باختلاف طبيعة الأسهم، فإذا كانت أسهم مضاربة يعني يقلب الإنسان الأسهم في السوق كلما ارتفع باع وكلما انخفض اشترى ويراقب السوق دائما، هذه الزكاة على سعر السهم السوقي مع الأرباح مضافة إليها الأرباح، ولو حالت في نفس اليوم الذي حال عليه الحول فإنها تضاف إلى أصلها وتخرج الزكاة، وذلك بتقييمها بالقيمة السوقية وليس الدفترية الإسمية، لا بالقيمة السوقية قيمة البيع، وتحسبين وتقسمين على 40 وتخرجين الزكاة. أما إذا كانت الأسهم استثمارية، الشخص يعني اشترى أسهم ونسيها، قل أنا لا أريد أتاجر فيها أريد أرباح فقط، ويجني أرباح سنويا أو كل نصف سنة أو فصلية مثلا، هذه الزكاة على الأرباح حينما يقبضها يستقبل بها سنة جديدة 12 شهر قمري عربي، إذا استهلكها وصرفها ما عليه زكاة، إذا بقيت إلى آخر الحول فنتجب فيها الزكاة، يخرج ربع العشر. ونحن نذكر دائما نسهل على الناس نقول بأنه يخرج يقسمها على 40. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من السعودية يسأل عن شمع الأذن، يقول والقشر الذي يكون بالأذن هل يمنع، أو الذي يمنع وصول الماء في الوضوء والغسل، يقول ما حكم ذلك هل يمنع الوضوء؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك، قبل ما أجيبك على السؤال أخبرك بالحكم، حكم مسح الأذنين. جمهور العلماء يقولون مسح الأذنين سنة، وهناك فريق من أهل العلم يقولون بوجوب مسح الأذنين وأن الأذنين من الرأس كما يعبرون. ولماذا أقول لك هذا الكلام؟ حتى تعلم أن المسألة يسيرة. والأمر الآخر ليس شرطا أن يدخل الإنسان الماء إلى داخل أذنه مثلا، وإنما السنة أن يأتي مسح الأذن، أن يمسح ظاهر الأذن وباطن الأذن، ويدخل السباحتين في صماخي الأذنين ولا يبالغ، وإنما ظاهرها. فالشمع لا يمكن أن يصل إليه، شمع الأذن ما يمكن أن يصل إليه، وجود قشرة لا تضر، هذه لا تضر المسح، حتى لو لم يكن هناك قشرة، فما دام أنه مسح أغلب الأذن صح ذلك ولله الحمد والمنة. أم شيماء من الجزائر تقول أمي الله يرحمها عندها منزل، أعطتني المنزل وكتبته لي وقالت لي هذا لك وحدك وليس معك فيه أحد، وقالت ذلك للجميع، وتركت مبلغ من المال عندي في البيت وقالت لي هذا لي بعد وفاتي لك، وهذا بالنص أنت وأخوك الأصغر، لم تخص أخانا الكبير بشيء. السؤال هل هذا المنزل حق لي أو أنه يعني يتبعني منه حق، أو يعني إلى آخر ما ذكر. أختي أم شيماء من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرته الوالدة لا شك بأن فيه نوع من الظلم ونوع من التمييز بين أولادها، وهذا لا يجوز ومحرم. في البيت أختي الفاضلة هذا تركة، أنت تأخذين نصيبك المفروض شرعا من البيت والباقي يوزع على إخوانك الأخ الكبير والأخ الصغير، وإذا كان عندكم أخوات أيضا يشاركنك في الثلثين. وبالنسبة بالنسبة إذا كان عندك أخوات أنت وإخوانك للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن لوجود إخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة للمال اللي قالت لك ولأخيك الصغير، طيب بأي حق؟ هل هذا
من كسبكم أم من كسب الوالدة؟ إذا كان من كسب الوالدة أيضا هذا مثل البيت، ما يجوز، هذا ظلم. ولذلك قلت الفاضلة صحيح هذه المسألة وارفع الظلم عنا، ارفعي اللي يمكن أن يترتب على والدتك وهي في القبر، يعني لأنها ظلمت، هذا تمييز. إلا إذا كان أخوك الكبير راضي وإخوانك راضين وقالوا نعم نحن أصلا تنازلنا عن هذا، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كان في نفوسهم شيء لا، صحح المسألة بارك الله فيك. حسناء من أمريكا تقول: هل المال المدخر لحج بيت الله الحرام فيه زكاة؟ حسناء من أمريكا بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة للمال الذي يدخره الإنسان للحج ويمضي عليه حول كامل ولم يحج تجب فيه الزكاة، يعني ينظر في المال ويقسمه على 40 ويخرج الزكاة وهي ربع العشر بارك الله فيك. عبد الله عبد الرحمن من مكة يقول، يسأل يقول: اشتريت عندي سيارة، اشتريتها عن طريق قرض البنك وكانت معي لمدة 15 سنة، قبل شهرين بعت السيارة اشتريت أخرى نقدا بدون قرض أو مثلا مصرف، لاحظت تغير غريب في نفسي، محافظة شديدة على الصلاة وأشعر بقرب من الله، ولم أجد هذا الشعور إلا الآن، علما بأني كنت مهمل في السابق يعني في الطهارة من الجناب ومتكاسل عن الصلاة، وفاتتني أشياء كثيرة وأنا فاتتني صلوات لا أحصيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشعر يعني بندم شديد. يسأل يقول: هل لما تخلصت من السيارة السابقة فعلا تغيرت حياتي أو شيء من هذا القبيل؟ أخوي عبد الله عبد الرحمن من مكة، أولا الحمد لله الذي فتح على قلبك وهداك، والحمد لله الذي فسح في عمرك ومد في أجلك واعتنيت بأركان الإسلام وفرائض الدين، هذه نعمة من نعم الله. أما قضية السبب الله أعلم، الله أعلم، قد يكون بسبب يعني تعاملاتك المحرمة السابقة مثلا، قد يكون توبة تبتها إلى الله، قد يكون معروف أن تقدمته لشخص ما شعرت فدع الله لك فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعائك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، يعني مبتسم، ورب يعني قد تكون أطعمت جائعا فدع لك ففتح الله على قلبك. عموما أنت لا تشغل نفسك بهذا، أنت احمد الله عز وجل الذي هداك وفتح على قلبك واثبت على ما أنت عليه واطلب العلم وزيد من الطاعة والعبادة وفق المشروع الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن من حالك وأر الله عز وجل فعلا صدق قلبك وإخلاصك وإقبالك على الله عز وجل حتى يكفر الله عز وجل عنك ما مضى من حياتك من هذا التفريط الذي أشرت إليه في سؤالك. فرحان من العراق مدينة ربيعة يقول: أنا أداوم في مدينة بعيدة وأستمر لمدة 10 أيام، هل يجوز لي أني أجمع وأقصر في الصلاة؟ فرحان من العراق من ربيعة مدينة ربيعة بارك الله فيك أخي الفاضل. بالنسبة صورة المسألة اللي ذكرتها أن لك الآن إقامتان، إقامة أصلية وإقامة عمل، في الطريق ما بين المدينتين لك أن تقصر وأن تجمع في الطريق، أما إذا وصلت إلى محل العمل فأنت في حكم المقيم ولذلك لا تترخص برخص السفر بارك الله فيك. أم شيماء من اليمن تقول: توفي زوجي يوم 12 جمادة الأولى وأنا محتجبة، وتسأل عن يعني متى أنتهي من الحجبة ومعي 3 أطفال وبنتين وولد أم زوجي وأبوه متوفين، هل أنا أرثه في كل شيء حتى ولو تزوجت بعده؟ أم شيماء من اليمن، رحم الله زوجك وغفر الله له وأسأل الله تعالى أن يجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة لك تجب عليك العدة وهي 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. الأمر الثاني تجتنبين خمسة أشياء: الطيب ولبس الذهب والثياب الجميلة والكحل والمكياج وصبغ الشعر، هذا كله تجتنبينه، والخروج ما تخرجين إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، مدة 4 أشهر و10 أيام، إلا إذا اضطررت لخروج مستشفى مثلا كما أشرت، نعم تخرجين. بالنسبة لك أنت ترثين زوجك، لك الثمن، ولأولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، أبوه أمه إذا كانوا عايشين كل واحد يأخذ السدس، إذا كانوا ميتين قبله ما يحسب لأولادهم شيء، يعتقد بأنه نصيب للوالد لأنه ماتوا قبله. بالنسبة لإخوانه محجوبين بأولادك، إخوان زوجك محجوبين بأولادك، ولذلك ما يكون عليهم شيء، ما يعني يرثون شيء، بارك الله فيك. أم يوسف من ليبيا تقول: في اليوم الذي توفي فيه أبي اشتد عليه المرض ولم يستطع صلاة العصر والمغرب والعشاء، فهل عليه شيء وهل الصدقة يعني تصل إلى المتوفى؟ أم يوسف من ليبيا، رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة لوالدك ما دام أنه كان في حالة مرض شديد واشتد عليه وما استطاع الصلاة فهو معذور، يعني في حالة احتضار مرت عليه صلاتين أو ثلاثة أو أربعة وهو يحتضر، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. بالنسبة للصدقة، نعم الصدقة يصل ثوابها إلى الميت بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت رهف من ليبيا بارك الله فيها تقول: أنا في الصف الثامن أعاني من التنمر من قبل الأشخاص ولا أستطيع الدفاع عن نفسي لأني أخاف من الله، فماذا تنصحني؟ بنتي رهف من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لك الثبات، وواضح بأن لديك عقل راجح وأنت صغيرة، حيث أنك يعني تركت هؤلاء وسلمت أمرك إلى الله عز وجل خشية أن يعني من ردة فعل بالنسبة لك قد تظلمين، فلكن عندك الحق بأنك ترفعي أمرك إلى الإدارة ليأخذوا لك الحق ولله الحمد والمنة. تقولين: أنا لا أريد أن أصعد الأمور. الحمد لله، يعني ادعي الله عز وجل بأن الله تعالى يكف شرهم عنك، والتزمي بالأدعية، مثلا تقولين: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من خاف يعني شيئا. وبالنسبة لك أنت مأجورة، يعني هذا التنمر كل ما يقولونه أو يتصرفونه في ميزان حسناتك، لكن أنبهك إلى أنه إذا استمرأوا هذا الشيء وزادوا فيه قد يضرك هذا الشيء، ولكن تلجئين إلى الإدارة أو تلجئين إلى السلطات مثلا لمنع مثل هذا النوع من التنمر. سارة من أمريكا تقول بأنها تدرس في الجامعة وسوف تتخرج، وذكرت سؤال طويل، قالت بأنها كانت تغش يعني في الامتحانات، وبدأت الآن تلوم نفسها، ويعني تقول: الآن الحفل قريب، هل تنصحني أنني أحضر؟ لأني أشعر إذا شاركت مع الأوائل بالذات أني ما أستاهل، ما كان هذا بجهدي، إلى آخر ما ذكرت. سارة من أمريكا بارك الله فيك، الحمد لله الذي أيقظ قلبك وضميرك، وإن كان يعني هذا متأخر، لكن احمد الله عز وجل الذي أيقظ ضميرك وأحيا قلبك وعرفت خطأك. الآن دورك أنك تتوبين إلى الله عز وجل توبة نصوحة، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. المسألة الثانية: تحذرين زميلاتك من الغش، وتبين لهم حرمة الغش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس منا. الثالث: تكثرين من الاستغفار وذكر الله عز وجل، وإذا قدر الله وتوظفت وإن شاء الله تتوظفين وتحصلين على وظيفة طيبة، تكثرين من الصدقة، هذا الذي عليك، ويكفيك الحمد لله التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أبو محمد من بلجيكا يقول: ابنتي تريد أن تشتغل في تشريح جثث الإنسان، وأحيانا يكون رجال وأحيانا يكون نساء، هل هذا حلال أم حرام؟ أخوي أبو محمد من بلجيكا بارك الله فيك، بالنسبة لتشريح الجثث يختلف باختلاف الدافع والمهيج والعمل، ولذلك المجامع الفقهية ودور الفتوى وهيئات كبار العلماء لهم فتاوى في هذا معروفة. ولذلك إذا كان الغرض مثلا تشريح جنائي هذا لمصلحة المتوفى ولمصلحة ذوي الميت، يعني إذا كان تشريح مثلا لأمور فيها مصالح عليا مثلا ذهبوا إلى أن هذا جائز، أما خلاف ذلك فينهون عن هذا، ينهون عنه، لأن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. وكذلك ما يتعلق بنقل الأعضاء إذا كان في مصلحة نقل الأعضاء، فعموما أخي الفاضل يعني ابنتك لابد أن تنظر إلى طبيعة العمل هذا، ما هو، هل هو يعني مثلا ما يتعلق بالأدلة الجنائية والتشريح إنما في خدمة أهل الميت وأيضا لأخذ حق الميت مثلا إذا كانت وفاته غير طبيعية مثلا، هذه مسألة تختلف باختلاف الحال. ندى من السعودية تقول جاءني عرض عمل كمنسقة مواعيد لقسم التجميل في عيادة طبية، أخبروني بأني أشرح العملية للعميل وأخبره عنها وبالفعل حجز لها، لكني شكيت بالعمل هل هو محرم أم لا، لأن قسم التجميل يتضمن بوتكس وفيلر وتوريد وأمور يعني مثل هذه، فلا أعلم الحكم الشرع. ندى من السعودية بارك الله فيك. أولا أخت الفاضل لابد أن نعلم بأن التجميل على قسمين من حيث الحكم الشرعي، تجميل مأذون فيه وتجميل محرم. أما التجميل المأذون فيه فهو مثلا إعادة عضو إلى مكانه، معالجة تشوه حصل مثلا، وجود عيب خلقي مثل ما يعبرون، وإن كان الحمد لله خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن قد يكون يعاني الشخص من انسداد في الأنف بسبب عظمة الأنف، بسبب اعوجاج في الأنف مثلا، ممكن الأسنان مثلا تعالج وشيء من هذا القبيل، هذا مشروع. كان التجميل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سعد بن أو أسعد بن عرفجة الذي انقطع أنفه يوم الكلاب، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب في آخر القصة. التجميل المحرم هو تغيير خلق الله عز وجل، استجابة للشيطان الذي قال الله جل وعلا عنه، قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهو عدم الرضا بخلق الإنسان وأعضائه وصورته، فيذهب يغير خلق الله، تصغير الأنف، تكبير الصدر، فعل كذا، استخدام بعض المواد لا لشيء إلا لعدم الرضا مع سلامة الإنسان، هذا تنتبهين له بارك الله فيك. وفي مسألة أخرى أختي ندى بارك الله فيك، وهي قاعدة مهمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. أنت الآن ما سألت إلا أنك إيش تردد وتشعرين بأن في شيء، صح ولا لا؟ إذن استفتي قلبك في ترك هذا الشيء، هذا المعنى. أنت الآن عرض عليك عمل متردد فيه، حصل عندك شك، حصل عندك تردد، حصل عندك ريبة، اتركه لله وسيعوضك الله عز وجل خير. وهذه قاعدة عموما في جميع الأمور، يعني حتى في المعاملات المالية مثلا، أنت الآن مقبلة على مثلا مساهمة شيء وترددت فيها، حسيت أن في شيء غير طبيعي، اتركيها لله، هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن من موريتانيا تقول كنت حامل في شهر رمضان وما صمت، جاء رمضان الثاني وما قضيت، ماذا علي؟ أختي أم عبد الرحمن من موريتانيا بارك الله فيك، ليس عليك إلا قضاء هذا الشهر، تقضين هذا الشهر الذي فاتك وأتى عليه رمضان الثاني. يبقى سؤال الآن عندك أنت تجيبين عليه، لماذا ما قضيت ما بين الرمضانين؟ إذا قلت والله ما استطعت، يعني ولادة ونفاس ورضاعة وتعب وأمراض وكذا، ما عليك شيء إلا القضاء. إذا قلت لي لا، أنا الحمد لله يعني جاءتني فرصة أني أقضي لكني تساهلت وتكاسلت وتهاونت، ها، فتفاجأت بأن رمضان الثاني دخل علي، تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين لفتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أم معتز من ليبيا تقول: أعاني مشكلة صحية في العظام وعندي بواسير، أبدأ الصلاة واقفة في الركعة الأولى وباقي الركعات مستندة على السرير سواء في الفرض أو السنة، ما حكم ذلك؟ أم معتز من ليبيا: شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة، ما دام أنك لا تستطيعين القيامة في الصلاة إلا في الركعة الأولى، تكبرين قائمة ثم بعد ما تنتهي من السجدة الثانية تستمرين جالسة لعدم قدرتك على القيام بسبب مشاكل العظام والبواسير اللي عندك، أنت معذورة، بارك الله فيك واستمري على هذه الطريقة، وأسأل الله تعالى لك الصحة والعافية، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم، وهذه استطاعتك، بل جاء نص في هذا الأمر وهو حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أم فاطمة من عمان تقول: عامل بنا كان عندنا غير مسلم وعمل في بناء بيت للأهل 2006، تقول: ذهب هذا العامل ولا نعرف أين ذهب، بحثنا عنه ما وجدناه وراتبه ما زال عندنا، ماذا نفعل في هذه الحالة وهو غير مسلم؟ أختي أم فاطمة من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي المسلم يتعامل من منطلق دينه وعقيدته ومراقبته لله، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يبخس حقوق الآخرين حتى لو كانوا من غير المسلمين، فالله تعالى أمرنا بالعدل وأن نؤدي الحقوق إلى أصحابها، وهذه أمانات. فلذلك أختي الفاضلة احرصوا على أن تجدوا هذا العامل، ارجعوا إلى مؤسسته التي كان ينتمي إليها أو الشركة، احرصوا على المقاول، قد يكون يعرف هذا الشخص مثلا. يعني قصدي أنا يعني من غير تعيين أنكم تبذلون كل وسيلة، تصنعون كل حيلة مناسبة أنكم تصلون إليه، والله وصلتم إلى قناعة ما يمكن الوصول إليه، تصدقوا بهذا عنه، فإن الصدقة على غير المسلم تنفعه في الدنيا، تنفعه في الدنيا، لأن الله تعالى يجازيه في الدنيا. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول: أنا مهنتي بحار، أخرج إلى البحر لمدة 6 أيام، هل يجوز لي القصر مع العلم أن المسافة أكثر من 100 كيلو؟ أبو عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لك وعلى ضوء ما ذكرت في سؤالك ووصفت وشرحت، أنت مسافر، ولو يعني بقيت 6 أيام أو 10 أيام حتى لو زادت فأنت مسافر، فأنت تحقق فيك السفر كون المسافة يعني حتى على قول الجمهور 80 كيلو فأكثر، وأيضا أنت تشتغل في هذه السفينة وبحار وتبقى هذه المدة ثم تعود، فأنت تترخص برخص السفر. أبو بثينة من الجزائر بارك الله فيه يقول: أنا وكيل لشركة مكملات غذائية، توقفت عن العمل لفترة سنة أو أكثر، لكني اشتهرت بين الناس بهذا العمل، يأتيني أحدهم يسألني عن المنتجات أوفرها له وأزيد في السعر، هل يجب أن أحوز المنتجات قبل عقد البيع مرة أخرى، وهل يجوز أن أخذ من المشتري مالا وأذهب وأشتري له السلعة إلى آخر ما ذكر؟ مع العلم أني إذا اشتريتها من مالي قد يتراجع المشتري. أخي أبو بثينة من الجزائر بارك الله فيك ورزقك الله من واسع فضله، أنت الآن اشتهرت بهذا العمل وتوفر البضائع، أنا أنصحك بأن تفتح يعني محلا إذا كان عندك القدرة، فلماذا تبقى سمسارا ولماذا تبقى فقط مندوب مثلا؟ أنا أنصحك يعني ولا يعني تتصاغر نفسك، خاصة وأن عندك الخبرة بهذا تسلم. طيب تقول: أنا ما عندي قدرة وما عندي استطاعة، يجوز لك بشرط ألا تعقد معهم عقد بيع، وإنما وعد بالبيع ووعد بالشراء ما يمكن. لماذا؟ لأنك ما تملك هذا الشيء، إلا أن تكون سمسارا، تكون وسيط بين البائع وبين الشركة، عفوا بين البائع وبين المشتري، أو بين المشتري وبين الشركة هذه اللي توفر الأدوية هذه والمكملات. تقول: لا أنا أريد أن أستقل. يجوز بشرط أن تعلم بأن ما تتفق مع المشتري إنما هو وعد، وعد، إذا قالك أنا أتراجع ما تلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبع ما ليس عندك. عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يقول: أنا كنت سجين في فترة من الفترات ومرت في السجن، وعندما اشتد ضيقي حينها نذرت لله إن شفاني وخرجت من السجن أصوم الاثنين والخميس مدى الدهر، نجاني الله وخرجت وقمت بعملية وتحسنت حالي وبدأت بالوفاء بالنذر، وبعد سنة تقريبا انتكست صحتي وأفطرت سنة عدا رمضان بطلب من الطبيب، وقال لي بأن الدواء الذي أخذه يحتاج إلى الإفطار، ولما شفيت بفضل الله عاودت الوفاء، وأنا الآن مستمر على ذلك. ماذا علي في السنة التي أفطرت فيها أيام النذر إلى آخر ما ذكر؟ عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، عليك قضاء هذه الأيام، تقضي هذه الأيام بارك الله فيك، ما دام أن الصحة قد عاودتك والعافية قد رجعت إليك وهذه نعمة من الله عز وجل، تقضي هذه الأيام لأنها نذر، والنذر إذا فات يومه تقضيه بارك الله فيك، لأن ذمتك مشغولة بهذه الأيام التي فاتتك، خاصة وأنها نذر، أنها نذر. بارك الله فيك. أم عليا من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول: يا شيخ زوجي يقول لي أريد أن تنقشي أقدامك كاملة وأنا أرفض، أقول بأنه حرام أكشف يعني العورة عند مثلا بنت وشيء من هذا القبيل، تسأل تقول كيف أتعامل مع هذه الحالة. أم عليا من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك إذا كان يقصد النقش الذي هو الحنة لا بأس، يعني المرأة تنقش أقدامها عند امرأة حتى لو كانت غير مسلمة، لأن هذا في القدمين، ونظر المرأة إلى قدم المرأة لا شيء فيه، لا شيء فيه. وأما إذا قصد الوشم لا، هذا حرام ما يجوز، إذا قصد الوشم ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة ولعن المستوشمة، وهذا يشمل الوشم الدائم والوشم المؤقت. مسعود الغريبي من سلطنة عمان يقول: أنا عندي زوجتي تفقد الجنين يعني أكثر من مرة، الآن 6 مرات تقريبا، وفي الشهر 4 أو 5 أو 6، المستشفيات يقولون كل شيء طبيعي، يعني ما علامة ذلك؟ مسعود بارك الله فيك وشفى الله زوجتك وعافاها، صلى الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة. أخي الفاضل، عليك بالرقية الشرعية وعلى زوجتك بالرقية الشرعية وكثرة القراءة، خاصة في فترة الحمل تقرأ على نفسها الفاتحة والقواقل مثلا، وأنت تقرأ عليها مثلا، والدعاء والصدقة، هذه كلها نافعة بإذن الله. واضح ما دام أن العيادات والمستشفيات يقولون كل شيء طبيعي، لكن ينزل في هذه الأشهر يعني ما في ارتخاء في الرحم، ما في مشاكل صحية أخرى، هذا يحتاج إلى رقية بارك الله فيك. والله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء، والجل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك الرقية الشرعية قراءة الفاتحة مع التوكل على الله، تفيض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أيضا هناك امرأة صالحة طيبة على المنهاج السليم والطريق الصحيح، تقرأ عليها أيضا، تستعمل مثلا الماء المقري مثلا أو الزيت المقري، هذا كله نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.